أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 379: إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها كما هو الحال في زماننا اليوم، حيث أن الجمرة زيد في ارتفاعها وفي أرضها أيضا، فهنا هل يجتزأ برمي المقدار الزائد أم لابد من الاقتصار على رمي المقدار الأصلي السابق الذي كان على زمن الأئمة صلوات الله عليهم؟ احتاط أغلب الفقهاء برمي المقدار السابق الذي كان على عهد الأئمة، فإذا لم يتمكن المكلف من رمي ذلك المقدار فالأحوط أن يستنيب شخصا يرمي عنه ذلك المقدار الأصلي وهو يرمي المقدار الزائد الذي استحدثه. واستشكل سماحة السيد برمي المقدار الزائد باعتبار والاكتفاء به باعتبار أن هذا المقدار لم يكن موجودا في عصر الأئمة صلوات الله عليهم حتى يثبت إمضاؤه، والقدر المتيقن من رمي الجمرة هو بالمقدار الأصلي، أما هذا الزائد فلا دليل على الاجتزاء برميه. هذه هي النكتة التي دعت الفقهاء إلى أن يحتاطوا برمي المقدار الأصلي لا أقل مكان الجمرة الأصلي، فهي حتى الجمرة هم غيروها، مو موجودة وزيدة في ارتفاعها أو في عرضها، هي الجمرة كلها شالوها، لكن محلها هذا مقتضى الاحتياط، محلها الأصلي اللي هو اليوم اعتاد الحجاج هذا بالمنتصف، يقال أنه المكان الأصلي هو في منتصف هذا الجدار الذي تقريبا عرضه صار 22 متر أقل أكثر 18 متر أو 22 متر بهذا المقدار، يقال في منتصفه هذا مكان الجمرة. قم هم خلين أنا مسوي له حوض، في أسفل الحوض أكو إشارة إلى أنه الجمرة الأصلية كانت موجودة في هذا المكان في المنتصف، فيكون مقتضى الاحتياط هو رمي هذا الجدار في منتصفه بمقدار وارتفاع قامة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: لا فرق في الحكم المتقدم من أن مقتضى الاحتياط هو رمي المقدار الأصلي ولا يكتفى برمي المقدار الزائد، ومن لم يتمكن قلنا يحتاط بالاستنابة لرمي المقدار الأصلي وهو يرمي بنفسه المقدار الزائد. هذا الحكم الذي ذكرناه لا يفرق فيه بين العالم وبين الجاهل وبين الناس، فلو أمكنه رمي الجمرة الأصلية إلا أنه تركه عمدا أو جهلا أو نسيانا فلا يجتزئ بذلك الرمي للمقدار الزائد. يقول جاهل، قل حتى لو جاهل، حتى لو كنت ناسيا، هذا رميك كلا رمي، يعتبر هذا ماذا حكمه؟ حكم العدم، فإن المطلوب كما قلنا هو رمي الجمرة الأصلية، فإذا أمكنه ذلك وجب عليه، فحينئذ يكون رمي المقدار الزائد والاجتزاء به هذا يحتاج إلى دليل، بلا فرق بين الجاهل والناسي والعامل، ويكون حينئذ حكمه هذا الذي رمى المقدار الزائد حكم من لم يرمي، حكم من ترك الرمي، الذي سيأتي في المسألة القادمة. يأتي حكم الذي لم يرمي، ما هو حكمه؟ يأتي بيانه في المسألة الآتية. قال مسألة 379: إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال، فالأحوط وجوبا أن يرمي المقدار الذي كان سابقا، فإن لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصا آخر لرمي المقدار المزيد عليه أيضا بمقتضى الاحتياط، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي، فالذي لا يرمي المقدار الأصلي أو لا يستنيب لرمي المقدار الأصلي عند عدم تمكنه من الاستنابة وعجزه عن مباشرة رمي المقدار الأصلي، فيكون حكم رميه للمقدار الزائد حكم العدم، سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا. فيأتي في حقه ماذا؟ ما يأتي في المسألة اللاحقة، وهي ما حكم من ترك الرمي. مسألة 380، هذه المسألة تتعرض إلى بيان حكم من ترك رمي جمرة العقبة في يوم العاشر، يعني في يوم العاشر يرمى جمرة العقبة فقط. وأما ترك رمي الجمار الثلاث في بقية الأيام فهذا يأتي التعرض له. إذن هاي المسألة مختصة ببيان حكم من ترك رمي جمرة العقبة في يوم العيد، أما ترك رمي الجمار سوف يأتي التعرض له. طيب لماذا فصل الفقهاء بين ترك رمي جمرة العقبة وبين ترك رمي الجمار؟ عقدوا مسألتين، واحدة لجمرة العقبة واحدة لبيان حكم من ترك رمي الجمار. ما هو الفارق؟ نقول الفارق هو أن رمي جمرة العقبة هو ركن من أركان الحج، فمن تركه عمدا بطل حجه، بخلاف رمي بقية الجمار في يوم 11 في يوم 12، فأن رمي الجمار هو ليس من أركان الحج، واجب ولكن لا يوجب تركه بطلان الحج. فإذا واحد تعمد ما يرمي الجمار قال حجك صحيح، غايته تكون آثم، يترتب على ذلك من باب الاحتياط أنه تعيد الرمي في السنة اللاحقة، لكن حجه ما يبطل. ليس رمي الجمار في يوم 11 و12 هو من أركان الحج بحيث يوجب تركه بطلان الحج، فمن هنا يوجد فرق، فيحتاج أن يبينون حكم من ترك الرمي لجمرة العقبة في يوم العاشر وحكم من ترك الرمي في يوم 11 و12 للجمار، لأن كل واحد يختلف حكمه عن الآخر. من هنا عقدوا مسألتين. طيب إذن هذه المسألة تتعرض إلى بيان حكم من ترك رمي جمرة العقبة، والتارك للرمي الذي يترك رمي جمرة العقبة مرة يترك الرمي عمدا، عامد هو متعمد يترك الرمي، فهذا لا إشكال في بطلان حجه، لأن رمي جمرة العقبة ركن من أركان الحج، وهذا لم يتعرض له سماحة السيد في هذه المسألة، بل لم يتعرض له في المتن كله عندما تعرض إلى بيان واجبات منا، وأن الواجب الأول هو رمي جمرة العقبة. أصلا ما تعرض إلى أن جمرة العقبة في المتن هي ركن، ترك رميها عمدا يوجب بطلان الحج. كان ينبغي أن يبين، هذه قضية مهمة. نعم هو ذكرويا في الملحقات أشار إلى ذلك، لكن هذه من أركان الحج، يعني شلون الطواف مثل السعي، كان ينبغي أن يبين أنه الواجب الأول هو رمي جمرة العقبة من واجبات منها، وقال ثلاث واجبات، واجب الأول هو رمي جمرة العقبة وهي ركن ورميها ركن من أركان الحج، تركه العمدي يوجب بطلان الحج. فإذا الترك مرة يكون عمدا وهذا يوجب بطلان الحج بلا إشكال، ما ذكرنا من أن رمي جمرة العقبة هو ماذا؟ جزء من أجزاء الحج، وهو ركن من أركان الحج، وواضح أن المركب يبطل ببطلان أحد أجزائه، فإذا ترك هذا الجزء الحج كله يبطل. مضافا إلى أن الطواف كما سيأتي هو مترتب على صحة رمي جمرة العقبة، فما يجوز واحد يطوف قبل أن يرمي جمرة العقبة، يوجد تراتبية في هذه الأجزاء، فإذا ترك رمي جمرة العقبة وأتى بالطواف، هذا شو يكون الطواف؟ يكون باطل، لأنه لم يأتي بما يترتب عليه وهو الرمي، فيقع الطواف باطلا وبالتالي يبطل الحج. فإذن لا إشكال في أن من ترك رمي جمرة العقبة يوم العاشر هذا يبطل حجه. واضح؟ والبعض يتهاون في هذه المسألة فيستنيب مع أنه مورده وليس مورد استناد، تمكن أن يرمي خصوصا مثلا بعد الظهر العصر تكون فارغة جمرة العقبة، هو سامع أو شايف في سنوات سابقة أنه أكو زحام يصير أول الصباح، باعتبار كلها تتوجه أغلب الحجاج يتوجهون إلى الرمي فيصير الزحام، فهو خوفا من الزحام يستنيب. الحال أنه هذا مو مورد للاستنابة، هو بإمكانه ماذا؟ أن يأخر الرمي، يأتي به مثلا بعد الظهر ويتمكن بلا أشكال أن يرمي، فهذا الذي يفعل هكذا هذا يكون تارك لرمي جمرة العقبة. هذا بالنسبة إلى الترك العمدي. وأما إذا ترك الرمي جهلا أو نسيانا أو لعذر آخر غير العمد، جهلا أو نسيانا أو عذر آخر، هذا تعرضت له هذه المسألة التي بين أيدينا. إذن هذه المسألة تتعرض إلى بيان حكم من ترك رمي جمرة العقبة جهلا أو نسيانا أو لعذر، ما تتعرض لحكم العامد. عامد لا ترك عمدا هذا قلنا يبطل حجه بلا أشكال. طيب، هذه المسألة تشتمل على صور ثلاث. الصورة الأولى أن نفترض أن هذا الذي ترك الرمي يلتفت قبل مضي اليوم الثالث عشر، يلتفت لأنه ما رمي، سلو جهلا لو نسيانا قلنا أو لعذر آخر كان بالمستشفى مثلا وما رمي، فيلتفت ماذا؟ قبل مضي اليوم الثالث عشر، وهنا يأتي بالرمي متى ما التفت. التفت يوم 11 يجيبه، يوم 12 يجيبه، يوم 13 يأتي به، متى ما التفت يأتي بالرمي. زين، وإذا ارتفع العارض بالليل، التفت بالليل، علم بالليل أو تذكر أنه ما رمى بالليل، والرمي ليه متى يكون؟ بالنهار. زين، إذا أتذكر بالليل أو قالوا له يا أبا التميسي لازم ترمي جمرة العقبة كان جاهل، أو طلعوه من المستشفى بالليل ويتمكن يرمي بالليل، يرمي بالليل؟ يقول لا، يتدارك في النهار، إلا إذا كان ممن رخص له أن يرمي ليلا، ليلا يرمي. طيب، ومن اللي رخص له أن يرمي ليلا؟ لا، مو ذول الذي رخص، ذول رخص لهم أن يرموا ليلة العيد فقط، ليلة مزدلفة. أما ليلة 11، ليلة 12، ليلة 13 ما مرخص لهم يرموا. طيب، من اللي رخص له رمي بالليل؟ نقول هذا راح يأتي، الذي رخص له رمي في الليل هم الرعاة، ومن لم يتمكن من المكث نهارا في منى بمقدار الرمي، هذا الذي رخص له أن يرمي ليلا كما سيأتي في مسألة يعقدها سماحة السيد. إذا كان من ذول من الرعاة وارتفع المانع، علم بعدين كان جاهلا، تذكر بعدين كان ناسيا، طلعوه من المستشفى، وهذا من الرعاة، هذا يحق لا يرمي بالليل، طلعوا ليلة 11، ليلة 12، ليلة 13، قالوا يجائز أن ترمي ليلا. واضح؟ بلي. هذا الحكم إذا التفت قبل مضي اليوم 13 قلنا يأتي به متى ما التفت، دلت عليه صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرمي حتى غابت الشمس. يوم العاشر ما رمي، صار عنده عارض. قال يرمي إذا أصبح مرتين. أصبح ليمتى؟ يوم 11 يرمي مرتين، مرة لما فاته لرمي جمرة العقبة يوم العاشر، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، يوم 11 يجب أن يرمي الجمار الثلاث، وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة اللي هو القضاء للأمس، والأخرى عند زوال الشمس. فرق بينهما، هذا راح يجي التعرض له. هذا الصورة الأولى. قال مسألة 308، إذا لم يرمي يوم العيد لعارض من نسيان أو جهل بالحكم أو غيرهما. هذه شوف سماح السيد يقول عارض، هذا العارض مرة شو يكون؟ عارض خارجي تكويني، لقنا مثل المرض يتمرض هذا أو يحبسوه من أفاض من جم، حبسوه يوم العاشر كله بالسجن. هو هذا عارض شنو؟ خارجي. الرواية قالت عارض، هذا عارض خارجي. مرة يكون عارض شنو؟ داخلي، اللي هو النسيان والجهل، مو تكويني، لا يعني بهذا المعنى مو تكويني، فينسى أو يكون جاهل ما يعرف أنه يوم العاشر يكون يرمي جمرة العقبة. فكلمة عارض في الرواية تشمل العارض الداخلي والخارجي. قال إذا لم يرمي يوم العيد لعارض من نسيان أو جهل بالحكم، هذا العارض الداخلي، أو غيرهما، من السجن، مرض، لزمه التدارك متى ارتفع العارض. متى ارتفع العارض شنو يعني؟ هذا إذا ارتفع ليمتى؟ قبل مضي يوم 13. هسه تقول هاي مين لك؟ أقول لك بعدين تتضح، اللي هي الصورة الأولى. جاي يتكلم وين سمعت السيد؟ في الصورة الأولى. إذا ارتفع قبل مضي اليوم 13 فيأتي به متى ما التفت. طيب إذا ارتفع العارض بالليل يرمي أو لا؟ يقول لا يجوز الرمي إلا من رخص له، ولو كان ارتفاعه في الليل أخر التدار. بعد يا ليل يرتفع، مو ليلة عشرة، لا كلامنا شنو؟ يوم العاشر ما رمى، فإذا نحكي بالليل يا ليل يعني 11 12 13 ذني اللي نتكلم. ولو كان ارتفاعه في الليل أخر التدارك إلى النهار. إذا لم يكن ممن رخص له الرمي ليلا كما سيأتي في رمي الجمع، يا اللي رخص له الرمي ليلا، ماكو رخص له رمي ليلة العاشر اللي هم النساء والصبيان والشيوخ والعجزة، ذولي رخص لهم يرمون جمرة العقبة بالليل. طيب ذولي يحق لهم يرمون ليلة 11 إذا ما رموا يوم العاشر؟ يقول لا ما يحق لهم يرمون. بعد إذا ما رموا ليلة العيد يكون يرمون بعد بالنهار. طيب من اللي رخص له الرمي ليلة؟ يقول راح يجون اللي هم الرعاة ومن لم يتمكن من المكث نهارا في منى بمقدار الرمي. افترض هذا عنده مرض ما يتحمل الشمس، ما يتحمل حيث إذا الشمس الضربة يتضرر، فما يقدر أن يمكث في منى بمقدار الرمي، هذا يحق له أن يرمي بالليل. واضح؟ لهذا قال كما سيأتي في رمي الجمعة، مو ذول اللي تقدموا، ذول ما يحق لهم النساء والصبيان، ذول ما يرموا، ذول وردت الرخصة لهم بالرمي ليلان لكن ليلة العيد يرمون جمرة العقل، مو ليلة 11 وليلة 12. هذه النقطة الأولى. طيب أو الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يلتفت إلى ذلك بعد مضي اليوم 13، مو قبل مضي اليوم 13، بعد مضي اليوم 13 وقبل الخروج من مكة. هو بمكة التفت يا يوم 14 يوم 15 يوم 16 بعدهم موجودين بمكة، التفت إلى أنه لم يرمي جمرة العقبة. هسه حتى لو كان في منى، ولو كان في منى التفت، سواء كان في منى أو في مكة، في منى يوم 14 كان منى والتفت إلى أنه ماذا؟ لم يرمي جمرة العقبة. فما دام بعد في مكة أو في منى فهنا يأتي برمي جمرة العقبة متى ما التفت، واضح؟ وذلك لصحيحة معاوية قال: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: رجل نسي رمي الجمار، قال: يرجع فيرميها. قلت: فإن نسيها حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة، يعني القضاء والأداء. قلت: فإن نسي أو جهل حتى فاته وخرج، هذا اللي راح يجينا الصورة الثالثة، خرج من مكة، قال: ليس عليه أن يعيد. راح تجيها الصورة الثالثة. هاي الرواية وإن كانت واردة في جمرة العقبة، بس الفقهاء قالوا في الجمار، عفوا في الجمار من يوم 11 و12، بس الفقهاء قالوا بمقتضى الإطلاق تشمل حتى جمرة العقبة، ماكو فرق من هذه الناحية، كما أنها تشمل ماذا؟ ما إذا التفت بعد اليوم 13. طيب، هذه الصورة الثانية. في هذه الصورة الثانية سماحة السيد هذا بيّن الحكم أنه يرمي متى ما التفت، هذا الواجب عليه، ولكن احتاط احتياطا استحبابيا في هذه الصورة بإعادة الرمي في السنة اللاحقة بنفسه إذا هو يتمكن يروح هو يعيد الرمي، أو بنائبه إذا لم يتمكن من الذهاب. وبهذا تختلف هاي الصورة عن الصورة الأولى. الصورة الأولى ماكو احتياط استحبابي أن يعيد الرمي لا بنفسه ولا بنائبه. هاي الصورة الثانية لا، أكو احتياط استحبابي بإعادة الرمي بنفسه أو بنائبه. هذا الاحتياط الاستحباب شنو وجهه؟ وجهه رواية ضعيفة، أكو رواية ضعيفة، هذه رواية تعارض ما دل على أنه يرمي متى ما التفت. هاي الرواية ضعيفة، شو تقول؟ تقول يرمي بنفسه في السنة القادمة أو بنائبه، بينما الرواية السابقة ايش قالت؟ يرمي متى ما التفت، واضح؟ فمن هنا احتاط سماح السيد لهذه الرواية الضعيفة، وهي طبعا هاي بإطلاقها كما سنلاحظ تشمل ما لو كان الالتفات بعد أيام التشريق، يعني بعد يوم 13 اللي هو الصورة الثانية. الرواية هي رواية عمر بن يزيد قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، يرميها السنة الجاية، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا في أيام التشريق. فلما فاتت أيام التشريق وراء يوم 13 على شيء سوي؟ يقول السنة تجي يعيد الرمي، لأنه الرمي لا يكون إلا في أيام التشريق. بينما تلك الرواية اللي تقدمت قالت لا، ما دام هو بعد في مكة فحينئذ ماذا؟ يأتي بالرمي حتى بعد أيام التشريق. فسماحة السيد معنا أفتى بذلك لأن الرواية صحيحة، ولأجل هذه الرواية الضعيفة احتاط استحبابا بإعادة الرمي في السنة القادمة إن حج بنفسه أو بنائبه إن لم يحوج، واضح؟ فإذا الفتوى شو تكون؟ الفتوى أنه يعيد الرمي متى ما التفت، إذا التفت بعد يوم 13 يعيد الرمي، هذه الفتوى. الاحتياط شنو؟ الاحتياط الاستحبابي بإعادة الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، هكذا ينبغي الاحتياط، لا كما فعل السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي كيف صاغ العبارة؟ صاغ العبارة بأن قدم الاحتياط على كل هذه الصورة، فيفهم منه أن كل الحكم مبني على الاحتياط، هكذا قال السيد الخوي. ولو علم أو تذكر بعد اليوم 13 هي الصورة الثانية، فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي إلى آخر، يعني في السنة القادمة بنفسي أو بنائبي. هذا الشيء يفهم من أن كلا الحكمين، الرمي في هذه السنة بنفسه وإعادة الرمي، كلاهما مبني على الاحتياط، نقدم الاحتياط. والمناسب هو ما فعله سماحة السيد. سماحة السيد ماذا قال؟ كما سنقرأ العبارة، قال الواجب أن يرمي في هذه السنة، إذا التفت وراء يوم 13 يوم 14 15 يرمي، والأحوط أن يعيد الرمي في السنة القادمة. فجعل متعلق الاحتياط هو إعادة الرمي، لا أنه كلا الحكمين بناهما على الاحتياط. قال والظاهر وجوب التدارك عند ارتفاع العارض ما دام الحاج بمنى بل وفي مكة حتى ولو كان ذلك بعد اليوم 13. يفهم منا أنه الكلام سابق الناظر علما، إذا ارتفع العارض قبل اليوم 13، فهي الصورة شنو؟ بعد اليوم 13. فمن هنا ماكو فرق بين هاي الصورة والصورة الأولى، حكم واحد أنه يجب الرمي. ليش صار صورتين؟ نقول أكو احتياط استحبابي يجوين بالصورة الثانية ولا يأتي في الصورة الأولى، من ناس سويناها شنو صورتين. وإن كان الأحوط استحبابا في هذه الصورة، يا هي الثانية، ما إذا ارتفع العارض بعد اليوم 13، هنا أكو احتياط استحبابي أن يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحوج. شوف سماح السيد وين جعل الاحتياط، ورغم ما بين أن الواجب هو أن يرمي هذه السنة، بعدين قال والأحوط أن يعيد الرمي. هذا وهذا هو المناسب. سيد أخوي ما واضح، سيد أخوي يعني الخلل في صياغة العبارة، ما يريد السيد رحمة الله عليه أن يجعل كلا الحكمين مبني على الاحتياط، لا، هو يفتي طبقا لصحيحة معاوية على أن واجب عليه أن يرمي، إذا ارتفع العارض بعد اليوم 13 يقول يرمي السنة، ما يريد يحتاط، لا السنة يرمي. لكن شو والاحتياط شنو بإعادة الرمي استنادا إلى هذه الرواية، لكن هو حيث قدم الاحتياط فهذا يفهم منه ماذا؟ أنه كلا الحكمين مبني على الاحتياط، فالخلل في صياغة العبارة. طيب الصورة الثالثة أن يلتفت إلى أنه لم يرمي بعد خروجه من مكة، وهنا لا شيء عليه، لا يجب عليه أن يرجع ويرمي، ما واجب عليه شيء، يسقط عنه الرمي، وذلك بمقتضى صحيحة معاوية المتقدمة حيث ورد في ذيلها قلت فإن نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال ليس عليه أن يعيد، إذا خرج من مكة ما واجب عليه أن يعيد الرمي. ولكن هنا أيضا احتاط في الصورة الثالثة، سماحة السيد احتاط بإعادة الرمي في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه، أيضا استنادا ماذا؟ إلى الصحيحة، إلى الرواية الضعيفة المتقدمة، رواية عمر بن يزيد التي دلت على أنه يرمي بنفسه أو بنائبه. قال وأما إذا ارتفع العارض بعد خروجه من مكة فلا يجب عليه الرجوع، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط الأولى. مسألة 381 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.